كم يسرني أن أجتمع وإياكم أصدقائي من حول كلمة الله لننهل منها ملذ وطب. والكتاب المقدس بحر لا يسبر غوره حتى ولو قضينا العمر كله في دراسته. لذلك أرجو ألا تبخل علي بدقائق معدودة نقضيها معا في رحابه. مرة ثانية أرحب بك معي. ما زالت الدراسات مستمرة في الرسالة الثانية التي خطها بولس رسول المسيح إلى مؤمني مدينة كورنثوس في مقاطعة أخائية جنوب اليونان. في الحلقة السابقة بدأنا نتأمل في الفصل الثامن من كورنثوس الثانية، حيث نزل بنا بولس من جبال تعزيات الخدمة إلى درب الواقع العملي واليومي ليتحدث عن العطاء المسيحي. بولس يسمي العطاء نعمة، نعمة من الله، ونعمة الله هي شوق الله العارم أن يشارك صلاحه مع الآخرين. الله يريد أن يسبغ عليك كل الخير والصلاح، يريد أن يجعلك حسنا ونبيلا، ويريدك أن تصبح مشابها لصورة ابنه، وقد كان يتوق لخلاصنا من فرط محبته، ولكن لأنه قدوس كان لابد من إدانة الخطية، فوفر طريقا بأن أرسل ابنه ليدفع أجرة الخطية. هذه هي النعمة يا صديقي، هذا هو العطاء. الله ليس في صدد الأخذ منا، لكنه يعطي ويعطي ويعطي. كانت الكنيسة في مدينة القدس السباقة في نقل رسالة الإنجيل، فالإنجيل بدأ من هناك. وبعد الاضطهاد ضعفت الكنيسة وقد حل الجوع على المنطقة، وأصيبت الكنيسة إصابة بالغة. في هذا الوقت كان بولس في صدد القيام برحلته الكرازية الثالثة، وقد جمع تقدمة مادية ليحملها إلى كنيسة القدس. وبما أن بولس لم يكن باستطاعته أن يحضر إلى كورنثوس، فقد كتب إلى المؤمنين هناك عن طريقة العطاء المسيحي، وقد قدم المكدونيين كمثال وقدوة في العطاء المسيحي، وتكلم عن دوافعهم وطريقتهم في العطاء. أعطوا من فقرهم العميق، فلم يكونوا أغنياء، ولم يعطوا من الفائض الذي لديهم. أولا أعطوا أنفسهم للرب، وهذا أساسي، وثانيا أعطوا أنفسهم لخدمة بولس، فشاركوا في نقل رسالة الإنجيل إلى العالم أجمع بطريقة غير مباشرة. وهكذا يريد بولس أن يعلم أهل كورنثوس دروسا عملية في العطاء، فقدم أولا مثال أهل مكدونية الذين أعطوا بسخاء برغم فقرهم العميق، وأعطوا لدرجة أنهم باعوا أنفسهم لله. وهذا علم مؤمني كورنثوس ونحن من بعدهم أن العطاء لا ينبغي أن يكون شحيحا، بل سخيا وبفرح. لقد أعطى أهل مكدونية أنفسهم لله، وإذا لم يستطع الله أن يمتلكك يا صديقي فإنه لا يريد منك شيئا آخر. إذا لم يقدر الله أن يحصل على اليد فإنه لا يريد العطية التي تقدمها هذه اليد. رأينا أيضا أن امتحان الشخص الحقيقي يكمن فيما يعطي، كما أن العطاء هو جزء من عبادتنا لله. وإذا لم تكن لدينا نعمة العطاء، فعلينا أن نصلي إلى الله ونطلب منه أن يمنحنا الروح المعطاء السخية. نواصل الحديث عن موضوع العطاء المسيحي كما ورد في الفصل الثامن من كورنثوس الثانية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد السابع وحتى الخامس عشر من هذا الفصل.
لكن كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا، ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا. لست أقول على سبيل الأمر، بل باجتهاد آخرين مختبرا إخلاص محبتكم أيضا. فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. أعطي رأيا في هذا أيضا، لأن هذا ينفعكم أنتم الذين سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي، ليس أن تفعلوا فقط بل أن تريدوا أيضا. ولكن الآن تمموا العمل أيضا، حتى أنه كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم. لأنه إن كان النشاط موجودا فهو مقبول على حسب مال الإنسان لا على حسب ما ليس له، فإنه ليس لكي يكون للآخرين راحة ولكم ضيق، بل بحسب المساواة لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم لإعوازهم كي تصير فضالتهم لإعوازكم حتى تحصل المساواة، كما هو مكتوب: الذي جمع كثيرا لم يفضل، والذي جمع قليلا لم ينقص.
كان بولس يمدحهم على إيمانهم وشهادتهم ومعرفتهم ومحبتهم له وللرسل الباقين، ولكنه يطلب منهم أن يزدادوا في نعمة العطاء، ويؤكد الرسول على أن العطاء اليوم لا يخضع لقوانين ونواميس أو طقوس. أنا أحترم جميع الذين يعلمون بضرورة تقديم العشور اليوم، ولكني أعتقد أن العهد الجديد لا يخضع لناموس العشور. وللعلم، كان الناس في العهد القديم يقدمون 3 أنواع من العشور وليس عشرا واحدا، أي ما يقرب على 30% من دخلهم. هذا لا يمنع أن نقدم عشر دخلنا اليوم، ولكن نحن في العهد الجديد، فهل نكتفي بالعشور فقط؟ لاحظ ما يقوله بولس في عدد 8: لست أقول على سبيل الأمر، أي لا أأمركم، بل باجتهاد آخرين، مختبرا إخلاص محبتكم أيضا. لم يكن يأمر الكورنثيين بالعطاء لأنها وصية، ولكنه يطلب منهم أن يعطوا باجتهاد آخرين متمثلين بأهل مكدونية، وثانيا باختبار إخلاص المحبة. فالعطاء يدل فعلا على المحبة المخلصة الحقيقية. يقول: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. وإذا كنا نبحث عن مقياس للعطاء فها هو أمامنا، إنه الرب يسوع الذي قدم نفسه. كان غنيا لكنه صار فقيرا لأجلنا، ترك سماء المجد الغنية وارتضى بأرض الهوان الفقيرة. وقفت الآنسة فرانسيس رولي هافرغال في متحف بألمانيا أمام صورة شهيرة للرب يسوع وهو يقف أمام بيلاطس وعلى رأسه إكليل الشوك والدم يسيل على جبينه، فجاءها السؤال: وأنت يا ترى ماذا فعلت من أجلي؟ وهكذا كتبت كلمات الترنيمة المشهورة: دمي الثمين قد أرقت من أجلك فدا لكي تنجو من صولة المهلك، وأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي؟ أعطي رأيا في هذا أيضا، لأن هذا ينفعكم أنتم الذين سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي، ليس أن تفعلوا فقط بل أن تريدوا أيضا. هذا يدل على أن الكورنثيين كانوا قد تعهدوا بجمع هذه التقدمة من قبل، ولا مانع من التعهد للدفع لخدمة الرب. ولكن الآن تمموا العمل أيضا، حتى إنه كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم. عليهم أن ينفذوا التعهد الذي قطعوه، ومع ذلك فلم يكن يأمرهم هنا، فلا توجد وصية للتعهد بدفع المال، ولكن إذا تعهدنا فعلينا أن نوفي، لأنه إن كان النشاط موجودا فهو مقبول على حسب مال الإنسان لا على حسب ما ليس له. هذه قواعد هامة للعطاء المسيحي يا أخي، فالذي يعطي عليه أن يعطي بنشاط. وهنا كلمة نشاط تأتي بمعنى الرضا، علينا أن نعطي عن رضا كامل وليس مجبرين. كذلك علينا أن نعطي بحسب ما لنا لا على حسب ما ليس لنا. وهنا أحب أن أقول إن الغني عليه أن يعطي أكثر لأن عنده أكثر، أما الفقير المعدم فالله لا يطلب منه العشر، بل يطلب منه أيضا أن يقدم بحسب ما له. هذا ما يسمى بالعطاء المتناسب، وهو العطاء في العهد الجديد. أنا أعرف أن المؤمن اليوم لا يجب أن يدفع أقل من العشر، سيما وإن كان دخله جيدا، ولكن في نفس الوقت يبقى الموضوع عن رضا كامل وليس قسرا. فإنه ليس لكي يكون للآخرين راحة ولكم ضيق، بل بحسب المساواة. لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم لإعوازهم كي تصير فضالتهم لإعوازكم حتى تحصل المساواة. لا يجب أن يكون موضوع العطاء عبئا على البعض وراحة للبعض الآخر، بل يجب أن يكون في مساواة. العطاء المسيحي يعني أن المرتاح ماديا عليه أن يشعر مع المتضايق، أن يعطي من له لمن ليس له. كذلك فهو ليس إلزاما قسريا كما ذكرنا، مع أنه التزام حبي. من يعطي اليوم قد يحتاج غدا، وهكذا فإنه يأخذ من قريبه، والعكس صحيح أيضا، فالمحتاج اليوم قد يجد ما يعطيه غدا. يقول بولس: بحسب المساواة. أنتم الآن عندكم زيادة تعطون فضلتكم أو الزائد عن حاجتكم لإعوازهم، وغدا قد يكون عندكم إعواز وعندهم فائض فيعطونكم لكي تحصل المساواة. عدد 15: كما هو مكتوب: الذي جمع كثيرا لم يفضل، والذي جمع قليلا لم ينقص. يضرب بولس هنا مثالا على المساواة مستخدما جمع المن في البرية للشعب القديم. كان على كل واحد أن يجمع بحسب ما يحتاج، فالتقطوا بين مكثر ومقلل، ولما كالوا لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص. كانت هناك مساواة، وأخذ كل واحد كالآخر بغض النظر عن الكمية التي جمعها، حتى إن الذي جمع أكثر لم يستطع أن يستفيد من ذلك لأن الفائض أنتن. المساواة حصلت عندما تقاسم الذي جمع كثيرا مع الذي لم يجمع ما يكفيه. وكما قال أحدهم: الله يسمح بالتوزيع غير المتساوي للأملاك، بأن يكون هناك أغنياء وفقراء. الله يسمح بالتوزيع غير المتساوي للأملاك ليس لكي يتمتع بها الأغنياء بروح الأنانية، بل ليشارك الفقراء فيها. أرجو صديقي أن تدرب نفسك على العطاء المتناسب والمتزايد، فهذا هو العطاء المسيحي. نتابع تأملاتنا حول موضوع العطاء. بعد أن رأينا أهل مكدونية كمثال للعطاء، نرى بولس الآن يفسر لنا العطاء المسيحي. ستقرأ لنا ميسون مشكورة من العدد 16 وحتى نهاية الفصل 8 من كورنثوس الثانية.
ولكن شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس، لأنه قبل الطلبة، وإذ كان أكثر اجتهادا مضى إليكم من تلقاء نفسه، وأرسلنا معه الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس. وليس ذلك فقط، بل هو منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر مع هذه النعمة المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد ولنشاطكم، متجنبين هذا أن يلومنا أحد في جسامة هذه المخدومة منا، معتنين بأمور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضا. وأرسلنا معهما أخانا الذي اختبرنا مرارا في أمور كثيرة أنه مجتهد، ولكنه الآن أشد اجتهادا كثيرا بالثقة الكثيرة بكم. أما من جهة تيتوس فهو شريك لي وعامل معي لأجلكم، وأما أخوانا فهما رسولا الكنائس ومجد المسيح. فبينوا لهم وقدام الكنائس بينة محبتكم وافتخارنا من جهتكم.
لعب تيتوس دورا هاما في حمل رسالة بولس إلى أهل كورنثوس، كما أنه كان يمتلك نفس فكر بولس فيما يتعلق بجمع العطية، وقد كان الاجتهاد في قلبه من غيرة وإخلاص، كما أنه لم يذهب فقط بناء على طلب بولس، لكنه كان يمتلك الرغبة على أن يذهب إلى أهل كورنثوس، فمضى من تلقاء نفسه. وقد ذهب تيتوس برفقة أخ آخر، وكانت النعمة في قلبه أيضا. وعندما يصف بولس هذا الأخ، وكأن به يعدد صفات الشخص الذي يتعامل مع المال في الكنيسة. يجب أن يكون أمينا في هذا المجال، معروفا في الكنيسة وممدوحا من الجميع. كما تلاحظ يا أخي أن بولس لم يرسل تيتوس لوحده لجمع المال، بل أرسل معه آخرين، وهذا يعلمنا ألا ننفرد في خدمة المال لئلا تأتي الشكوك علينا من كل جانب ولئلا يجربنا المجرب. ويتابع بولس ويصف تيتوس ومن معه ويقول: أما من جهة تيتوس فهو شريك لي وعامل معي لأجلكم، وأما أخوانا فهما رسولا الكنائس ومجد المسيح، فبين لهم وقدام الكنائس بينة محبتكم وافتخارنا من جهتكم. ما أحلى كلام بولس عن العاملين معه، وكم كان مشجعا لهم في كلامه. وبخصوص هؤلاء الثلاثة طلب بولس من أهل كورنثوس أن يظهر لهم المحبة وسخاء العطاء حسب ما يتوقع بولس منهم، وهكذا يظهر افتخار بولس في مكانه. طلب أن يظهر بينة محبتهم، كيف؟ بالعطاء. صديقي، المحبة أكثر من مجرد الكلام، إنها عمل وتعبير. هذا يذكرني بالشاب الذي كتب لمحبوبته يقول: سأقطع المحيطات من أجلك، وسأقاوم تيارات الأنهار لك، وسأتخطى قمم الجبال من أجل عينيك. ثم ختم رسالته بالملاحظة التالية: إذا لم تمطر يوم الأربعاء القادم سأحضر لأراك. ألا نفعل مثل هذا الشاب أحيانا؟ ألا نتحدث عن محبتنا للمسيح ولا نستعد أن نقدم مما عندنا له؟ ألا نحب الرب بكلامنا وصلواتنا فقط دون أن نقدم البرهان العملي على محبتنا بحياتنا وأوقاتنا وأموالنا؟ هذا يأتي بنا فورا إلى الفصل التاسع من كورنثوس الثانية، وهو استمرارية للحديث حول موضوع العطاء المسيحي وشرح ماهية هذا العطاء المسيحي. وهنا قد نتساءل: لماذا كل هذا الحديث يا بولس عن المال؟ ألا يكفي ما قلته في الفصل الثامن؟ لماذا الإحراج؟ ولكننا ننسى أحيانا صديقي المستمع أن العطاء أمر هام جدا في المسيحية، تماما كموضوع العبادة في الكنيسة بالترانيم والصلوات. ومشكلتنا أننا ننسى هذه الخدمة أو نتجاهلها لأنها تسبب الإحراج أحيانا. تعال بنا نقرأ الآيات الخمس الأولى من هذا الفصل التاسع.
فإنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم، لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى الماكدونيين، أن أخائي مستعدة منذ العام الماضي، وغيرتكم قد حرضت الأكثرين. ولكن أرسلت الإخوة لئلا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل، كي تكونوا مستعدين كما قلت، حتى إذا جاء معي ماكدونيون ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن، حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه. فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها، لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل.
شكرا يا ميسون. كان بولس يشجع أهل كورنثوس ويمدح استعدادهم على العطاء من أجل كنيسة القدس المحتاجة. قال لهم بأنه يعلم نشاطهم، وهو يفتخر بنشاطهم هذا، ولم يكن بحاجة أن يكتب إليهم في هذا الصدد. ولكن كما أن أهل مكدونية قد أعطوا بسخاء بعدما عملت فيهم نعمة الله، أعطوا فوق طاقتهم مع فقرهم العميق. لذلك أراد بولس أن يحرض أهل كورنثوس أن يعطوا مثلهم، وتشجيع بولس هذا أدى إلى زيادة العطاء. إنه العطاء بسخاء، العطاء المتزايد. وفي الواقع أهل كورنثوس هم الذين ابتدأوا في خدمة العطاء، هذا ما رأيناه في الفصل الأخير من رسالة كورنثوس الأولى، حيث قال بولس: وأما من جهة الجمع لأجل القديسين فكما أوصيت كنائس غلاطية هكذا افعلوا أنتم أيضا، في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. كان أهل مكدونية فقراء، ولكنهم أعطوا فوق طاقتهم، وهكذا شجع بولس أهل كورنثوس الأغنياء أن يعطوا بسخاء ويكملوا ما ابتدأوا به، كما يعلن الرسول أنه قد رتب الأمور مسبقا بإرسال تيتوس وآخرين معه ليهيئوا أمور العطاء وليحركوا أهل كورنثوس ويكملوا الخدمة. صديقي المستمع، لا شك وأن الله قد باركنا جدا من خلال هذه التأملات حول موضوع العطاء المسيحي، فما رأيك في كل هذا؟ كيف تقوم عطاءك المادي للرب بناء على ما تعلمت إلى الآن؟ ارفع قلبك إلى الله مصليا واطلب منه نعمة خاصة لتمارس خدمة العطاء المتزايد، العطاء بسخاء، وليبارك إلهنا الغني الذي يفتح يده ويشبع كل حي رضا، ليبارك حياتك لمجد اسمه القدوس. آمين.